بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى تحت باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى يعني بينه للناس ودعاهم إليه، مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة، وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى، ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى، فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، لأن فضل الله واسع. أو قال للناس مثلا: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا تناموا إلا على وتر إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل، فليجعل وتره في آخر الليل، فتبعه ناس على ذلك، فإن له مثل أجورهم، يعني كلما أوتر واحد هداه الله على يديه فله مثل أجره، وكذلك بقية الأعمال الصالحة. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم، مثل أن يدعو الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم، فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزارهم، لأنه دعا إلى الوزر والعياذ بالله. واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة،
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أنه يجعل لك مثل أجورهم، مع أنك لم تعمل ولكنك لما كنت سببا في العمل ودعوت إلى الله سبحانه وتعالى ودللت على الخير واتبعك هؤلاء فكانوا في ميزان حسناتك. وفي هذا أيضا تنشيط لأهل الدعوة وللدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، تنشيط لهم أن يكونوا على هذا العمل، لأن الإنسان سيلقى الله بعمله وأعمال آخرين كان سببا في دعوتهم إلى الخير ودلالتهم عليه. فأنا مثلا سأدعو مثلا إلى فضيلة كذا، فضيلة صيام الست من شوال أو فضيلة كذا، ولم يكن أحد يعرف ذلك، فيه مئة ما كانوا يعرفون ذلك فصاموا الستة من شوال، إذن أنا الآن أجري في صيامي، أنا هذا أجر، أجري في دعوتي يا الله عز وجل هذا أجر، أجري في حصل لي بصيام هؤلاء المئة. طيب المئة هؤلاء كل واحد هذا يعني نسميه التسويق الشرعي بدل ما تسويق الشبك الهرمي، هذا التسويق الشرعي. هؤلاء المئة كل واحد دعا عشرة أو دعا خمسة أو دعا أهل بيته، كل واحد دعا اثنين صار لي كذا، طب واللي بعدهم كل واحد دعا كذا إلى آخر الزمان. لو أنا رأس ذلك فكل من يأتي بعدي فسوف يكون في ميزان حسناته. فهل ينشط الناس لهذا؟ هؤلاء الذين يشتركون في التسويق الشبكي المالي يكاد الواحد يكون كالمجنون، إن لقيك في قطار كلمك مباشرة وبدأ في الموضوع، فيه سلعة كذا وكذا، وإذا اشتريت كذا ثم اشترى منك عضوان أو رجلان فإنه يكون في كذا، وفي آخر الشهر سوف يكون العائد الشهري لك 10,000 5,000 وكذا، إذا لقيك في سيارة، إذا لقيك في شارع، إذا لقيك يدخل عليك في المحلات، لأنه يحاول أن يكبر وأن يكثر أكبر عدد ممكن من الذين يشترون حتى يعلو رصيده، فكيف بالحسنات؟ كيف بالحسن؟ كيف بالدلالة على الخير؟ ولهذا انظر كم يأتي الأئمة الكبار، كم يأتي النبي أولا، ثم كم يأتي الصحابة ثانيا، لأن كل خير نحن تبع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب، ثم كم يأتي الأئمة الكبار من خير، كم أتى البخاري من خير في تصنيفاته، كم أتى الإمام أحمد من خير، كم أتى شيخ الإسلام من خير، كم أتى ابن القيم من خير، كم أتى ابن رجب من خير، كم أتى ابن عبد الوهاب من خير، كم أتى الذي يفصل بيننا الآن يا أخواني كلام هؤلاء، كلام هؤلاء هو الذي يفصل بيننا، يعني هم من مئات السنين تحت التراب وهم الذين يفصلون بين الناس اليوم. هذا كلام شيخ الإسلام سمعنا وطعنا، هذا كلام محمد بن عبد سمعنا وطعنا، هذا كلام أحمد بن حنبل سمعنا وطعنا، هذا تبويب البخاري سمعنا وأطعنا، ولا نقبل سواهم محكمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من سلفنا الصالح، لا نقبل غير السلف يحكمون بيننا، خذ هذا كلام فلان، لا هذا مبتدع أصلا ليس بسلفي حتى يكون حكما بيني وبينك، إنما الحكم إنما الذي نتحكم إليه من تحاكم هو إلى قال الله قال الرسول، هذا من أتباع قال الله قال الرسول، ولهذا سيفهم قال الله قال الرسول بمراد الله وبمراد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحكم بيننا، ولا نقبل سواء، لأن الثاني ليس بعدل، الثاني ليس بعدل، هذا ليس عدلا حتى يحكم بيننا، إنما السلف. فكم يأتي الأئمة هؤلاء من أجور، من أجور ونحن سبحان الله جميعا في ميزان حسناتهم، فكم من حافظ وشارح ومعلق ومتحاكم لهذه الكتب، هنيئا لهم، هؤلاء يغبطون على ما هم فيه، هؤلاء تعبوا قليلا وسعدوا كثيرا، هؤلاء في قبورهم ويأخذون أجور ما عملوا وتجري عليهم أجور لم يعملوها ولكنهم كانوا سببا فيها. هذا شرح العثيمين الآن، العثيمين تكلم بهذا الكلام من دعا إلى هدى، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والآن هو يقول هذا الكلام، هو نحن الآن في ميزان حسنات من؟ في ميزان حسنات العثيمين رحمة الله عليه، وفي ميزان حسنات من؟ في ميزان حسنات المصنف النووي رحمه الله تعالى. فنحن نقرأ كلام العثيمين ونقتدي به ونتعلم منه، ونحن جميعا في ميزان حسنات، ولهذا يتبلور لك حقيقة قول الله أو ما تعنيه هذه الآية العظيمة المباركة التي تنشط الدعاة إلى الله عز وجل إلى الدعوة. ومن أحسن قولا، ومن أحسن ممن دعا دينا، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحد أحسن منه القول. فخير القول هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول كما لو قال افعل كذا افعل كذا، وتكون بالفعل خصوصا.
وطبعا مسألة هاتوا كلام النووي حول هذا الحديث وغيره، هذه المسألة دي ظاهر النص هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. طيب، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثم شيئا. المثلية هنا، المثلية هنا هل من كل وجه؟ يعني الآن أنا عندي رجل عمل صلى فله أجر على نيته وعمله، وأنا قد دعوت، فهل المثلية التي لي في هذا الحديث ظاهرها المثلية من كل وجه؟ بمعنى إن كان فلان يأخذ على صيامه أجر كذا 100 مثلا فيشعي أجر 100، هل المثلية تعني المطابقة، تعني أن يكون له قدر الأجر بكماله، أو المثلية من وجه؟ لأن المثلية قد تختص بوجه ولا تعم، مثل ما قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ومن الأرض مثلهن، مثل هذه السماوات في العدد فقط أو في العدد والصفة والكيفية؟ في العدد فقط، أما السماوات بكنهها وما فيها وكذا تختلف عن الأراضين، يبقى المثلية عائدة إلى السبع. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الرجل الذي قال: لو أن لي مثل مال فلان، فهما في الأجر سواء. وقد عرفنا أيضا أن سواء لا تتضمن كل الأجر، بل سواء في أجر النية، لأن العامل مر بنية ثم عمل عملا، عندها نية وعندها عمل، فهذه المثلية تختص بالنية وليس بكمال العمل. يدل على ذلك الرواية الأخرى: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. المثلية هنا هل هي من هذا الوجه مثلية نسبية أو مثلية مطلقة؟ الظاهر أنها مثلية مطلقة، الظاهر. فهل أحد من العلماء قال بخلاف ذلك؟ شوفوا. نعم، ناوي تتكلم عن هذه؟ طيب،
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك،
يعني سواء الداعي هذا إلى الهدى كان مسبوقا بهذا أو هو الذي ابتدأ، لأن كل هدى تدعو لي أنت مسبوق إليه، إلا شيء يكون في صورته حادثة وأنت الذي تسنه. نعم.
قال: سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. لكن لم يتكلم عن المثلية.
إيه، ما زاد، ما جاء بجديد. نعم، المسألة التي نتكلم نحن فيها. نعم، أظن يعني مسألة يعني قد يقل من ينبه إليها. نعم، لأن يعني كما قلنا المثلية قد تعني النسبية، المثلية النسبية، وقد تعني المثلية المطلقة. فالظاهر هنا طبعا في حديث: فهو فله أجر مثله، وهو من تمنى أن يكون على الخير الذي فلان عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لما أشار بأنه مثله، فجاءت الرواية وقالت: فهو بنيته فهم في الأجر سواء، لو أن لي مثل ما فلان دفعت مثلا فهما في الأجر سواء. وكذلك المثلية في الآية بينت أنها مثلية في العدد وليست مطلقة، فهل هذا له مثل الأجر تماما؟ يعني أنا دللت واحدا على صلاة، كل ما يصلي وكذا هذا في ميزان حسناتي، وكل من يأتي بعده وكذا، فهل المثلية تكون مثلية مطلقة؟ نعم، هذا نعم. أكمل.
قال رحمه الله: أعلم أن الدعوة
يعني هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، فشوفوا هل في أحد نعم.
وأعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول كما لو قال فعل كذا افعل كذا، وتكون بالفعل خصوصا من الذي يقتدى به من الناس، فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئا فكأنه دعا الناس إلى فعله، ولهذا يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائز، أو ترك كذا وهو جائز. فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل وزر من تبعه. وفي هذا دليل على أن المتسبب كالمباشر، فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله، والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه. وقد أخذ العلماء الفقهاء رحمهم الله من ذلك
طبعا القاعدة. تسبب كالمباشر فيما يتعلق ب الإثم، فالمتسبب كالمباشر، لكن في المؤاخذة المباشر له عقوبة بخلاف المتسبب. يعني واحد قال لواحد اقتل فلان، أنا اقتل وهذا يستحق القتل وكذا، ثم فلان ذهب ليقتله، هل القصاص يكون على المتسبب المباشر او يكون القصاص على المباشر؟ نعم المباشر، المباشر. فلو دله على ان يقتل فلانا فقتله، فمن جهة الاثم هذا عليه اثمه، لكن من جهة العقوبة فالقصاص انما يكون على المباشر وليس على المتسبب. نعم.
فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله، والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه. وقد أخذ العلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى من ذلك قاعدة بأن السبب كالمباشرة، لكن إذا اجتمع سبب ومباشرة أحال الضمان على المباشرة.
إيه نعم كما قلت لكم. نعم. أو قصاص أو كذا أو حد، يعني واحد دل رجلا على امرأة فزنى بها، الإثم نعم، لكن الحد يكون على من دل ولا يكون على من واقع المرأة؟ يكون على من واقع المرأة. نعم.
لأنها أمس بالإتلاف والله أعلم.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي
الله عنه. ابن باز تكلم على
قال علامة ابن باز رحمه الله تعالى يقول عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وهذا فيه فضل عظيم يكون لك مثل أجور من عمل بعلمك إذا دللته على الخير. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لهم مثل أتباعهم مثل أجور أتباعهم لأنهم دلهم على الخير، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته لأنه دلهم وأرشدهم إلى الخير عليه الصلاة والسلام، فيكون له مثل أجورها. وهكذا كل عالم وطالب علم أرشد إلى خير، كل مؤمن أرشد إلى خير يكون له مثل أجره، مثل أجر من هداه. واحد عاقل والديه فنصحه حتى بر والديه يكون له مثل أجره. ورجل يشرب خمر.
واحد عاق والديه.
واحد عاق لوالديه فنصحه حتى بر بوالديه يكون له مثل أجره. ورجل يشرب الخمر فنصحه حتى هداه الله له مثل أجره. ورجل يتهاون بالصلاة فنصحه فحافظ عليها يكون له مثل أجره. وهكذا بقية الأعمال. وتقدم في الحديث وتكلم عن هذا.
نعم، لكن اللي بنطلبها أخص من هذه. نعم.
قال المصنف وقوله من دل إلى، قال المصنف المراد أن له ثوابا مثل أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم مثل أن ما أما أن لفاعله ثوابا.
أيوة.
ولا يلزم أن يكون قدرهما سواء. وذهب بعضهم إلى أن المثلية في الأصل، في أصل الثواب دون التضعيف المزيد للعامل. واختار القرطبي أنه مثله حتى في التبعيض. قال لأن الثواب على الأعمال إنه هو بفضل من الله فيعطيه لمن يشاء على من يشاء ومن صدر منه، خصوصا إذا صحت النية التي هي أصل الأعمال في طاعة عجز عن فعلها لمانع منع منها، فلا بد في مساواة أجر ذلك العامل لأجر ذلك القادر الفاعل أو يزيد عليه. قال وهذا جاز في كل ما ورد مما يشبه ذلك الحديث، كحديث من فطر صائما فله مثل أجره. قلت وحديث الترمذي الذي فيه ورجل ليس عنده شيء من الدنيا إلى آخر الحديث. والحديث الآتي فيه يشهد ظاهرهما لما قاله القرطبي.
والحديث
الآتي فيه يشهد ظاهرهما لما قاله القرطبي رواه مسلم، تقدم في شرح خطبة الكتاب. وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى، أي من أرشده غيره إلى فعل خير عظيم كثير، أو طرق ضده كماطة الأذى عن الطرق، أو أمره أو أعانه، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فمن دلالته امتثال الأجر لا ينقذ ذلك الأجر العظيم المعطى للدال على خير من أجرهم المعطى على أعمالهم شيئا لاختلاف جهة الجزاء كما تقدم بسطه في الباب الأول.
أي نعم، يعني هو تكلم في المسألة، وأنا بعض العلم يرى أن المثلية تكون في أصل الثواب لا في التضعيف، يعني أورد الاحتمال هذا، هل المثلية تكون من كل وجه أم لا؟ فقال في أول الكلام هل هي تكون في أصل الثواب لا في التضعيف؟ نعم،
المراد أن له ثواب مثل ما أن لفاعله ثوابا ولا يلزم أن يكون قدرهما سواء،
يعني يكون في المثلية إيه؟ أن له ثوابا مثل ما لفاعله ثواب، دي المثلية، حد المثلية متفق عليها هنا أو المشتركة تكون في ماذا؟ أن هذا له ثواب كما أن هذا له ثواب، لكن قدر الثواب يختلف.
ها؟ وذهب بعضهم إلى أن المثلية في أصل الثواب دون التضعيف المزيد للعامل،
ده الثاني وهي عائدة يعني إلى الأول.
واختار القرطبي أنه مثله حتى في التبعيض،
حتى في
التبعيض،
تبعيض يعني في بعض الثواب، يعني في التضعيف، يعني في تضعيف ذلك، وذلك لأن النبي هنا في هذا الحديث قال لا ينقص من أجورهم شيئا، فدل هذا على أنه من كل وجه، وكما قلنا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلا إذا ورد عندنا دليل نخرج به عن المثلية المطلقة، مثل ومن الأرض مثلهن، فهذه في العدد لا في الصفة، ومثل لو أن لي مثل من فلان لا فعلت مثل من فعل فهما في الأجر سواء، قد جاء في الحديث فهو بنيته، فهم في أجل الثواء فيما تعلق بالنية، إنما هنا الدلالة لم يأتي فيها ما يخص، لو جاء ما يخصص لقلنا به، لماذا؟ لأن فضل الله عز وجل واسع، ولأن هذا هو الظاهر. نعم.
قال وأنا وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يدي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه، قال فأرسل إليه، فأتي به فبصق رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا يتضمن بشرى عامة وبشرى خاصة، أما العامة فهي قوله يفتح الله على يديه، وأما الخاصة فهي قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وخيبر مزارع وحصون لليهود، كانت نحو 100 ميل، كانت نحو 100،
يعني هنا بشرى تضمنت أمرا عاما للمسلمين وأمرا خاصا، أما العام يفتح الله على يديه، الفتح بشرى عامة للمسلمين، والخاصة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم المحبة من الله وأثبت المحبة لله، يحب الله ورسوله أثبت المحبة له وفيها البراءة من النفاق، لأن المحبة عمل قلبي ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما ما يظهر على الجوارح من أمارات، يكون أمارات قد توافق وقد تخالف، ولهذا نقول فلان أحسبه محبا لله ورسوله إذا كان عمله الظاهر يدل على ذلك وكانت قرائن تدل على ذلك، لكن أقول أحسبه لأنه قد يظهر ما يدل على ذلك وهو لا يرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وعليه أقول أحسبه. كل عمل قلبي علقه على أحسبه، كل عمل قلبي علقه على أحسبه، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا هو سبحانه وتعالى. وأما أعمال الجوارح فإنك تعلق الحكم على أعمال الجوارح كما هي، فهي خير وهي كذا، ومن أظهر خيرا شهدنا له به، ومن أظهر شرا شهدنا عليه به، وهكذا. طيب، ففي ذلك ماذا؟ إثبات المحبة لعلي رضي الله عنه لله وللرسول، وفيها البراءة من النفاق، ثم إثبات محبة الله ورسول، وهذا غيب لا يعلمه أحد إلا بنص. من الذي يقول بأن الله يحب فلانا؟ الوحي، ولا ما أحد يستطيع أن يصل هذا أبدا إلا بوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا، هناك محبة عامة وهو أن الله يحب المؤمنين، نقول الله يحب المؤمنين، الله يحب المحسنين، الله يحب المجاهدين، الله يحب المنفقين، لكن الله يحب فلانا المجاهد، الله يحب فلانا المنفق، هذه تحتاج إلى نص، تحتاج إلى دليل. فلهذا من أخبر أن الله يحبه فليخبر أنه في الجنة. فإذا لم يجوز أن تخبر بأن فلانا يحب الله ورسوله جزما، فكيف تخبر بأن الله يحب فلانا جزما؟ فهذا لا يجوز. لكن في العبد تقول أحسبه، وفي الرب تقول أحسبه، أحسبه أن الله يحبه. لما؟ لما يقدره على أعمال مباركة، ولما يستعمله في أعمال مباركة، فتقول أحسب أن هذا المقام ما أقامه الله فلانا إلا لأن الله يحبه، لأن الله يحبه. أما الرسول ما تخبر بالرسول بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، تقول أحسب أن الله يحبه وأن الرسول يحبه. الرسول ما رأى، الرسول ما رأى، لكن الرسول لا شك أنه يحب جنس هذه القائم بالأعمال أو كذا. طيب، ففيها براءة لعلي رضي الله عنه من النفاق، فيها براءة، وفيها الرد على من يقول من أهل البدع بأن الله لا يحب ولا يحب، أن الله لا يحب ولا يحب، لأن الدليل العقلي يمنع من ذلك. هذا واحد. اثنين، لأن المحبة لا تكون إلا بين متماثلين، فنرد عليه. أما الأول وأن الدليل العقلي يدل عليه، نقول عقولكم وليست أدلة عقلية صريحة، إنما عقولكم تأبى ذلك، وعقولكم متفاوتة، فعقول الجهمية بخلاف عقول المعتزلة، وعقول المعتزلة بخلاف عقول الأشاعرة، وكل طائفة لها عقل. فإلى أي العقول نرجع لما تقول بأن هذا يخالف العقل، يخالف الدليل العقلي؟ أي عقل نرجع له؟ يخالف الدليل العقلي الأشعري، أو الدليل العقلي المعتزلي، أو الدليل العقلي الجهمي، أو ماذا؟ فهذا تضارب ما يصلح. إنما العقل عندنا لا يحيل ذلك، العقل عندنا لا يحيل ذلك، لكن لا يثبت ذلك بنفسه، وإنما يثبته بالنص، يثبته بالنص، لكن لا يحيل ذلك. ولهذا نقول إثبات صفة المحبة ثابتة بالنقل والعقل، بالنقل فمضار على النقل، وبالعقل فإنه لا يحيل ذلك. فإن كم من كمال الرب أن يحب أولياءه سبحانه وتعالى، ويحب من أطاعه، ويبغض من كفر به، فهذا يدل عليه العقل. ثانيا، أما قولكم بأن المحبة لا تكون إلا بين متماثلين، فهذا يرده إلا الأدلة النقلية، فقد أثبتت المحبة بين الله ورسوله وأوليائه، يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لأعطينا رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كلها أدلة تثبت المحبة من الجهتين. الثاني الدليل الواقعي، فإن الواقع يشهد أنه لا يلزم من المحبة التماثل. هل أنت تحب بيتك هذا الذي ترعرعت فيه ونشأت فيه منذ الصغر وكانت فيه طفولتك؟ أنا لا أظن أن واحدا لا يحب البيت الذي نشأ فيه، حتى إن الواحد ربما إذا رأى رؤيا تكون على البيت القديم، وفي البيت تكون على البيت القديم، وقد هدم هذا البيت وصار عمارة، لكن مع ذلك الحنين إلى البيت القديم، الحنين إلى البيت القديم، هذا أمر معروف، أمر معروف. ولهذا بعض آبائنا ما يبيع بيت العيلة ولا يبيع بيت الآباء، ما يبيعه. فلا شك أن الإنسان يحب. طب هل البيت من جنسك؟ أنت تحب بيت العائلة الذي تربت به، هل هو من جنسك؟ هل هو مثلك؟ الجواب لا، الجواب لا. أنت تحب سيارتك، أنت تحب كذا وكذا، هذا ليس مثلك، ومع ذلك تقع المحبة. فالواقع يرد ذلك. فإذن أحالون على كلام وآراء، وإلا فالله عز وجل قد وعد عباده بهذا، ففيه الرد على من يقول بأن الله لا يحب ولا يحب، لأن المحبة لا تكون إلا بين متماثلين، وهذا فيه الرد على ذلك. وفي إثبات صفة المحبة، صفة المحبة نثبتها لله سبحانه وتعالى، صفة حقيقية على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، محبة. فإذا قيل معنى المحبة نقول المحبة، كلنا يعرف في الذهن ما معنى المحبة، وليست هي الميل إلى ما يتلذذ به أو كذا، فإن هذه تكون في المخلوق وهي من أثر المحبة أيضا، يعني حتى تفسيرها في المخلوق لا تفسر إلا بلازمها وأثرها. وقد خلف في ذلك المعطلة، فالمعتزلة نفوا أصل صفة المحبة، قالوا الله ما يحب بناء على قاعدة في الصفات، بناء على القاعدة في الصفات، الله عندهم لا يحب ولا يكره ولا يبغض ولا يتكلم ولا إلى آخره، ولهذا نفوا المحبة. وقالوا المحبة هي الثواب، فصروا المحبة في القرآن الإثابة، فإن الله يحب المتقين يثيب المتقين، وهذه الإثابة عندهم لازمة، حتما لازم، لأنهم يوجبون على الله إثابة المطيع وعقاب العاصي، هذا ما يسمى بإنفاذ الوعيد، الوعد والوعيد عندهم لا بد أن الله عز وجل يثيب المطيع ويعاقب العاصي، لازم، ليس لله مشيئة في هذا. ولهذا ما يقولون بأن أصحاب المعاصي تحت المشيئة ينفون ذلك، وكذلك ينفون الصفات، وما يسمى عندهم بأصل التوحيد، فالتوحيد عندهم تعطيل الله عن الصفات، وإنفاذ الوعد والوعيد عندهم معناه ماذا؟ معناه أن الله يثيب ويعاقب، يثيب المطيع ويعاقب العاصي، لأن ما عندهم توفيق وخذلان، ولا عندهم هداية وضلال بيد الله. وعليه لا نقول الهداية من الله عز وجل والعقوبة أو الضلالة من الله سبحانه وتعالى حتى يكون لله عز وجل فضل أو كذا، لا. فالعبد والعامل وهو الخالق لفعله وهو الموجد لفعله فيستحق الثواب دون فضل من الله. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول، قال حتى أنا إلا أن يتغمدن له بفضل منه. هذا ينكره المعتزلة، ما يرون الفضل، يرون أن الإنسان يدخل الجنة بعمله على وجه المعاوضة. ولهذا كما قلنا من قبل بأن الباء هنا ادخل الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أن الباء عند المعتزلة باء ماذا يا إخوان؟ العوض. أما الباء عند أهل السنة باب باء السببية، فهي سبب لكن ليست عوضا. عوض كيف؟ إذا كان العمل نفسه من فضل الله عليك، عمل نفسه أن وفقك لهذا، يبقى أنت مدين بالعمل، العمل نفسه فضل من الله عليك. هتقول السنة والإيمان فضل من الله عليك، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم إذ هداكم للإيمان. المنة لله سبحانه وتعالى، ثم دخول الجنة منا من الله سبحانه وتعالى، لكن هذه المنة سببها العمل، سببها العمل بما كنتم تعملون. ولهذا تارك العمل مع القدرة عليه كافر، ونقصد بذلك أصل العمل، نقصد بذلك جنس العمل، نقصد بذلك تارك كل العمل. الواجب الذي اختص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالوا بوجوب إثابة المطيع ووجوب عقوبة العاصي. يبقى صفة المحبة عند المعتزلة منفية كسائر الصفات، كسائر الصفات، كسائر الصفات، ولكن الله عز وجل يخلقها. ومعنى يحب المتقين يعني يثيب المتقين، يحب التوابين يعني يثيب التوابين. الأشاعرة قالوا معنى المحبة إرادة الثواب، ففسروا هذه بالإرادة. يبقى المحبة والكراهة وغيرها من الصفات فسروها بالإرادة. يبقى إن الله يحب التوابين يعني يحب، يعني يريد إثابته. إذن الأشاعرة فسروا ذلك بإرادة الثواب، والمعتزلة فسروا ذلك بنفس الثواب، بنفس الثواب، لأن عندهم مخلوق، إنما هؤلاء حرفوا فقالوا المراد من المحبة إرادة الثواب، إرادة، لأن ما عندهم مشكلة فيما يتعلق بالإرادة. ونحن قلنا بأن الأشاعرة أثبتوا سبعا من الإرادة والكلام والعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة وغير ذلك، لكن طريق الإثبات غيرنا، غير أهل السنة الجماعة. حتى معنى الإثبات يعني هم يقولون بإثبات صفة الكلام، صح، عندهم من صفات سبع الكلام، لكن هل إثبتهم الكلام كإثباتنا؟ لا، الكلام عندهم يثبت بدليل عقلي. الحاجة الثانية أنهم يفرقون بين المعنى القائم من نفس وبين الحرف والصوت، يفرقون. إذن هم يقولون نثبت الكلام ونحن نثبت الكلام، لكن اعلم أن تفوتا بين صفة الكلام وصفة الكلام، إثباتنا وإثباتهم. طيب الإرادة، هم يثبتون الإرادة ونحن نثبت الإرادة، لكن الإرادة عندهم إرادة قديمة، معنى قائم بالله، كالكلام عندهم معنى قائم بالله، ولهذا الكلام عندهم صفة ذاتية، والإرادة عندهم صفة ذاتية على هذا النحو، لأن بإرادة قائمة قديمة، قائمة بالنفس، لأنهم ينفون التعلق بالمشيئة، هذا ينفون، ولهذا ينفون هذه الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، فيفسرونها بالإرادة، يفسرونها بالإرادة، لكنها إرادة قديمة قائمة بالنفس. وعليه فإن المحبة عند هؤلاء محبة يراد بها الثواب، يراد بها إرادة الثواب عند الأشاعرة، ونفس الثواب عند المعتزلة. أما الممثلة فإنهم يثبتون إرادة تماثل إرادة المخلوق. وعلي أقول في المحبة، محبة هي إرادة الثواب كما عند الأشاعرة، ونفس الثواب كما عند المعتزلة. أما السنة والجماعة يثبتون محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثلها محبة، ليس كمثلها محبة، نعم. ففيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيه نفي النفاق عن علي رضي الله عنه، وفي إثبات الفضيلة لعلي. فإن قال قائل لكن الله يحب الصحابة ويحب المتقين ويحب كذا، فأي ميزة لعلي رضي الله عنه؟ نقول ميزة التنصيص والتخصيص، ميزة التخصيص بمعنى النص عليه بخاصة، فيكون الله يحب التوابين نوع، الله يحب عليا هذا ماذا؟ عين، جاء التنصيص عليه، جاء التنصيص عليه، فخرج من النوع إلى العين، نعم.
وخيبر مزارع وحصون لليهود كانت نحو 100 ميل في الشمال الغربي من المدينة، سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها، لأن اليهود يقرؤون
الميل أكثر ولا الفرسخ؟ أيهما أكثر، الميل ولا الفرسخ؟
الميل كيلو واحد.
الفرسخ أكثر، يبلغ 300 ميل، نعم، يعني ميل حوالي 1.67 كده، نعم. إيه؟ نعم.
لأن اليهود يقرؤون في التوراة أنه سيبعث نبي وسيكون مهاجره إلى المدينة، وتسمى في العهد القديم يثرب، لكنه نهى عن تسميتها يثرب، وأنه سيهاجر إلى المدينة وسيقاتل وينتصر.
والمرحلة، المرحلة تبلغ بردين، والبرد يبلغ قرابة 80 كيلو، حول 80 كيلو، والمرحلة والمرحلة بردان، البرد حوالي 20 كيلو، حول هذا 20 كيلو، والمرحلة بردان يبقى 40 كيلو، مرحلة 40، حول 40، والمرحلتان حول 80، نعم.
وسيكون مهاجره إلى المدينة،
والمرحلة سير اليوم، والمرحلة الأخرى سير الليلة، يبقى اليوم والليلة مرحلتان، اليوم فقط مرحلة والليلة فقط مرحلة، نعم، تقريبية يعني. نعم.
وتسمى في العهد القديم يثرب، لكنه نهى عن تسميتها يثرب، وأنه سيهاجر إلى المدينة وسيقاتل وينتصر على أعدائه، فعلموا أن هذا حق.
يبقى إذن يهود خيبر غير يهود المدينة الذين كانوا فيها، في المدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، أما هؤلاء في خيبر فقد سكن طائفة منهم المدينة نفسها، يقول سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها، توزعوا، لأن اليهود يقرؤون في التوراة أنه سيبعث نبي وسيكون مهاجره إلى المدينة. طيب، ولما جاء النبي حسدوا، نعم،
قال فعلموا أن هذا حق، نعم، وذهبوا إلى المدينة،
نعم، كان كيف نجمع كيف؟ تمام، وبعدين لا، ما هو ما لم يكن في المجلس نفسه، لم يكن في المجلس، ما كان عليهم في المجلس الذي ماذا هو خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه في الأول، وكان رمدا تعبان بهذا، وبعدين رأى نفسه نتخلف فقال أنا أتخلف على رسول الله، ثم لحق به، لكن في المجلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة كلهم يرجو أن يعطاها، فعلي لم يكن حاضرا، حاضرا في المجلس نفسه لكن موجود معهم، لكن لم يكن حاضرا في المجلس، فقال أين علي؟ قالوا هو يشتكي عينيه، تألم منه ومريض، لكن لم يحضر يعني مجلس أمام، فأرسل إليه ثم بصق في عينيه. احنا استدلنا بهذه الرواية، وأنه لما قال أنا أتخلف عن رسول الله، فقلنا هذا لعل الفضل سبحان الله، يعني انظر إذا فيه الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، وانظر سبحان الله هذا كان يريد أن يتخلف لمرضه ثم قال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحامل وخرج وكذا لكي يلحق برسول الله، فجاءه هذا الفضل العظيم، هذا سبب، نعم. ولذا نقول دائما في أحاديث الفضائل ابحثوا عن الأسباب، سوف تجدون أسبابا، سوف تجدون أسبابا، نعم.
فعلموا أن هذا حق وذهبوا إلى المدينة وسكنوها وسكنوا خيبر، وكانوا يظنون أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيل، فلما بعث من بني إسماعيل من العرب حسدوهم وكفروا به والعياذ بالله، بعد أن كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقالوا ليس هذا هو النبي الذي بشرنا به، وحصل منهم ما حصل من العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخيانة. وكانوا في المدينة 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكلهم عاهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم نقضوا العهد كلهم.
نعم، كلهم خونة، نقضوا النبي، ما نقض عهده، ما نقض النبي عهدا. ثم إن النبي أبقى يهود خيبر على ما أبقاهم عليه، ثم جاء عمر رضي الله عنه بعد صدر من خلافته فأجلاهم، ولما ذكره عهد رسول الله قال أنا أذكر عهد رسول الله، لقد أبقاكم على ما نبقيكم نحن وأنتم قد غدرتم. نعم،
فهزمهم الله والحمد لله على يد النبي، على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آخرهم بني قريظة الذين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم وتغنم أموالهم، وكانوا 700. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم فحصدوهم عن آخرهم. وهكذا اليهود أهل غدر،
يعني قتل المقاتلة، أما النساء والذراري صاروا 700، تسبى نساؤهم وذريتهم. نعم،
وهكذا اليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود منذ بعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. هم أغدر الناس بالعهد وأخوانهم بالأمانة، ولذلك لا يوثق منهم أبدا، لا صرفا ولا عدلا، ومن وثق
نعم
بهم.
يعني وأنت تعاهدهم إذا كنت في ضعف معين جاءت العهد فتوقع الخيانة، إن كنت ستربح شيئا في الظاهر هذا، لكن اعلم أنهم يقدرون، إن أعطوك مثلا عهدا فعلا ما يقدروا. والدليل على هذا في العصر هذا، شوف سبحان الله، كما يقولون هم بأن تقسيم، يعني كما يقول المجلس أنه كذا تقسيم الأرض دي بين اليهود وبين المسلمين على قرار 67، حدود 67، 67 دي فين بقى؟ قبل ما تولدوا ب 67، من زمان يعني 67 هذا من زمن. شوف 67 هذه كم، يعني الآن دخلنا قرابة 60 سنة، ومع ذلك القرار موقوف، لم ينفذ قرار موقوف، وما في عهد يحصل إلا ويغدرون. ولهذا النبي قال قوم بهت. ولهذا لا تأمن اليهودي أبدا، لا تأمن اليهودي، فاليهود يغدرون وإذا تمكنوا يلدغون، فلا تأمنهم قط. نعم، لكن هذا لا يمنع أن نقيم العهود، فإن النبي وهو يعلم ذلك عاهدهم، فيكون هذا للمصلحة. نعم، نبي عاهد اليهود ودخل المدينة صالح، النبي هاجر من مكة ثم لما دخل المدينة صالح اليهود ولم يحارب اليهود، صالحهم، المصلحة تقتضي هذا. ثم إن الله نصره عليهم بتسبيب الأسباب، فكل يغدر، والنبي صلى الله عليه وسلم أجل بني النضير وقتل بني قريظة وحكف فيهم سعد رضي الله عنه، وخيبر بعد ذلك استعمله النبي في الأرض، ثم بعد ذلك أجلاه عمر رضي الله عنه. ولهذا هم منبوذون في كل عصر وعلى كل أرض، منبوذون، أخسوا من يعيش على وجه الأرض اليهود، والشر يرجع إلى اليهود وإلى المجوس، إلى الروافض، الشر يرجع إليهم، وهم إخوة أصلا، الروافض إخوان اليهود، الروافض إخوان. ولهذا كثير من شرائع الروافض إنما ماذا تشابه اليهود، وذلك لأن مؤسسهم من هو هذا اليهودي عبد الله بن سبأ، فتعتبر هذا الرفض ذراع اليهود، والإخوان من أذرع الروافض. ولهذا متى نزل الإخوان مصر من عند الخميني ثورته على الشاه، متى نزل؟ لما حكم الإخوان مصر نزل الروافض إلى مصر، لما حكم الإخوان مصر، وهم الذين يقررون بالتقارب مع الشيعة، فالإخوان ذراع الروافض والروافض ذراع اليهود. هذا أمر نشك فيه؟ أبدا ما نشك، دع قائده. هل الروافض يريدون إنقاذ الدم العربي الفلسطيني؟ كذبوا، ولو قالوا صدقنا قلنا افتحوا الكتب. هؤلاء يريدون تحرير الكعبة، تحرير الكعبة غايتهم هذا، يريدون هذه المساجد معهم، يريدون تحرير الكعبة، يريدون التغلب على آل سعود. ولهذا صواريخ الحوثي ضربوا مكة، لولا أن الله عز وجل نجى في موسم الحج اطلقوا صاروخين على مكة على حجاج. لأنهم أنجس دماء، هذه أنجس دماء. وما وقف هذا الموقف مع حماس الآن إلا ليبيدونهم، يبيدون المسلمين، معروف هذا. بل وأكبر من هذا المشروع، كان أكبر المشروع أكبر من هذا، وهو إدخال الدول العربية، وتقع مطحنة وإيران تشاهدها، يتسبب في الطعمة حماس فلسطين. طبعا العرب يحطون فلسطين، والتوتر قائم، ممكن تشارك مصر الأردن وغير ذلك، فتقع مطحنة يراد منها مصر الأردن. ولهذا هؤلاء بأنهم الرسم أبو عبيدة هذا يؤزز الأردنيين على القيام، بيان آخر من آخر البيانات، يا شعب الأردن الأبي كذا، في تحرك واعمل. دول خونة كلهم، خونة. إذا كان الأغبياء يصدقون هذا فلسنا أغبياء، الحمد لله لسنا أغبياء. وليس موقفنا تتفاوت، ما عندنا قلم قديم وقديد، صورتين على الشاشة، صورة تسب وصورة تمدح. هقول لك المناط، المناط ما تغير، المناط واحد، لكن انت متناقض. هاتوا كده صورة لنا قبل وصورة بعد، هاتوا 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 انتم اذنابهم بالامس. لا، وازاي والروافض وضع اي جهد هذا وكذا، واليوم مع الروافض الاشد، نكون معهم اليوم الوضع كذا، ولا ينبغي نتكلم فيهم، نحن نعلم من عندهم كذا نخالفهم. والبعض يقسم بين الجناح العسكري والجناح، هذا أبو عبيدة نفسه يؤسس بالثورات. دول قوم لا يعيشون، إخوان المفسدون. تعرفوا لو انتوا شلتوا كلمة حماس وحطيتوا الإخوان هتلاقي المسألة سهلة. بس الناس بالعواطف، الناس بالعواطف، زي الممثل كده ما يكون في فيلم بدور بيضرب ودور بيضرب، يعني انت بتتفاعل عاطفيا مع الممثل حيثما كان دوره، او نفس المسألة. اخوان، والاخوان خوان، والاخوان المسلمون مفسدون. مين اللي سمى الاخوان المفسدين؟ المسلمون مفسدون، الاخوان المسلمون مش علمانا؟ مين اللي سماهم خوان؟ مش علمانا؟ مين اللي دعا للتقارب؟ مش الاخوان مع الروافض؟ مين اللي قال ان الروافض انجز دماء عندها دماء؟ لا، مش الروافض. من اللي أسس الروافض؟ مش اليهود؟ قالوا احنا نتكلم بعيد عن هذا. من اللي قال انه كل مصيبة تحل على أمة الإسلام من الروافض واليهود؟ تدبيرهم جناح اليهودي والجناح المجوسي، أعوذ بالله. فإذا كان هناك مغفلون ولا ينظرون إلى ما يسمون باللايكات ولا مش عارف المشاهدات ولا كذا، الدين ما هو مشاهدات ولايكات، الدين أحكام، الدين قواعد، دين قواعد. جهدوا بالسنن، اعلموا السنن وجهدوا بها وانشروها في كل مكان، انشروا في كل مكان، كل مكان، دوسوا هذه العواطف بالأقدام، أقدام السنة، حتى تعلوا على هذا، تعلوا على هذا حجة الله عز وجل بالغة ودامغة. هنورها بإحنا سب، يعني سب وجرعة عظيمة، خاف يعني نخاف، يسبون يشتمون يفعلون بيقتلون أي شيء، لكن ما نسلم ديننا لروافض وإخوان ويهود، وننظر إلى أي مسألة بالمنظور الشرعي. يضحكون عليهم، والذي يجني في النهاية المسلمون أهل السنة الذين لا فكرة لهم مع هؤلاء أهل غزة، إخوان مسلمون. هذه حماس المؤسسة اللي أسسها اليهود، مين اللي أسس حماس هذه؟ اليهود اللي أعانهم وسمح بهم. هذا حماس تقول هذا موجود هذا، واليهود وغيرهم يقولون. فلهذا كما قال الشيخ رحمة الله عليه، ولهذا يقولون واقع وفقه واقع، فقه واقع عند أهل السنة، فقه واقع شغلون به سلمان وصفر، شغل المملكة وفقه الواقع وعلماء وعلماءنا علماء شريعة، لكن ليسوا بعلماء واقع. من الواقع هذا؟ علماءنا ما ورطوا الأمة دليل على أنهم يفهمون الشريعة والواقع، إنما أنتم تورطون الأمة في كل مرحلة دليل على أنكم أخبية في الواقع. وجاءنا ياسر برامي وجماعته والواقع والغزو الفكري والحس ما أدري إيه، ثم إنهم يتردون في كل حادث من الحوادث، يتردون يقعون وكذا وكذا ويبتلون الأمة حتى وصلوا ما وصلوا، ويزعمون فقه الواقع. فقه الواقع عند أهل السنة، فقه الواقع عند أهل السنة، فقه الواقع. ارجع اليوم 7 أكتوبر وانظر التعليقات، وانظر بقى من يقول بفقه الواقع، من يقرأ الأحداث، من هو أهل السنة؟ أهل السنة، لأن واقعهم الواقع المنضبط، ليس القائم على الإشاعات ولا على مذكرات ولا على عواطف طالما أرضى قلبك بهذا الخير، لا أبدا. زور يوم 7 أكتوبر غير يوم 6 أكتوبر، ولهذا احنا عندنا تفريق بين 7 و6، صح؟ لنا هذا تفريق أول مظهر. ما الفرق بين 6 أكتوبر و 7 أكتوبر؟ مش عندنا مقطع بهذا؟ يوم 7 أكتوبر قلنا ما الفرق بين 6 أكتوبر و 7 أكتوبر؟ ما الفرق؟ هذا مسلمات. مش أن فأهل السنة دائما يوم ما قامت الثورات، يوم ما حكم الإخوان، يوم 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 ما كان حق وباطل، معروف هذا. فأهل السنة أي عالم ورط أمته ثم قال أنا كنت يعني أخطأت؟ يبدو أن علماء السعودية أعلم مني بالروافض، يبدو علماء السعودية هم علماء السعودية اللي بينوا خطر الروافض، علماء السعودية هم اللي بينوا خطر الروافض. خطر الروافض راجع في كتب المسلمين، وأنت تعلم خطر الروافض، راجع من أول علي بن أبي طالب وأنت تعرف خطر الروافض، راجع من أول عبد الله بن سبأ وأنت تعرف خطر الروافض. علماء السعودية اللي عرفوك خطر الروافض بعد 40 سنة ويزعمون أنك فقيه الأمة القرضاوي، وده فقه الواقع. حسن البنا اللي نشر دعوة في أرجاء المعمورة ويقرب أن خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية، ما يفقه. وإلى يوم كذا وحماس تقول ليست حربنا مع اليهود لأنهم اليهود ولكنهم غاصبون. هذه معركة قومية، يعني عروبة تؤيد أنت يا برهان وحزبك قتال الوطنية؟ تؤيد أنت يا حويني وحزبك هذا؟ تؤيد أنت يا حسان؟ تستدلون لهم؟ هم لا يقبلون استدلالكم. والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وبيت المقدس ويحولون أن يا أخي مش عايزين، هم عكسوهم. ما استدلوا بالنصوص هذه، ما استدلوا، ما قالوا نحن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والآخرون بيقولوا ولاة أمور، اللي بيزعموا المنهج السلفي، ناس تقول ولاة أمور، هم ما لا يقولون نحن ولاة أمور، هم لا يقولون نحن ولاة أمور. وانت متطوع لازم تكون ولي أمر، انت مش واخد بالك، انت ما انت منتبه، لا انت ولي أمر، ولي أمر انت لحكومة في غزة، انت ولي أمر. حكومة مين؟ حكومة غزة؟ ما عندناش حكومة غزة، عندنا رئيس حماس ورئيس الجبهة ورئيس ما أدري إيه ورئيس اللجنة الشعبية، 10 مللنا في حفظهم، محتاجين حفظ. عندك سرايا القدس أبو حمزة، عندك كتاب القسام أبو عبيد، عندك مش عارف من فلان، هكذا. فين الحكومة دي؟ ودي جناح عسكري، وده جناح عسكري، مين اللي قال ولاة أمور؟ أنت تخليهم ولاة أمور؟ دول جماعات تكلم عنها النبي فاعتزل تلك الفرقة كلها، دول جماعات داخل دولة اسمها دولة فلسطين، يرؤسها حاكم اسمه محمود عباس. دولة فلسطين مكونة من الضفة ومكونة من قطاع غزة، قطاع الضفة وقطاع غزة، دي الدولة الزهرة أمامنا وللعالم معترف بها إلى بعض الدول طبعا أصلا العداء مع نفس دولة فلسطين، لكن حكومات الإسلام تعترف بها وهذه دولة ولاة أمور يمثلون هذه الدولة، ونفس حماس لا تعارض. حماس إلى اليوم بتطالب أن تكون داخل الحكومة الفلسطينية اللي هي السلطة الفلسطينية إلى الآن، رواتبه من السلطة الفلسطينية، جوازاته من السلطة الفلسطينية، هويته من السلطة الفلسطينية. أول أمس هنية بيشكر مصر بيشكر كذا، أول أمس من يومين فقط، من يومين فقط، وبيتكلموا إنه لو خرج بيسألون بعد ذلك هيبقى فيه يريدون إخراج حماس وإن تكون في حكومة كيتا وكيتا وكيتا وكيتا. فيقول حركة حماس ده فصيل من الشعب، ما هيخرجوا إيه، ده فصيل شعبي. ويتكلم حركة حماس الحركة الشابة، ما قال نحن الحكومة، ما قال هذا قضاء على دولة حماس. فمن أين أتيت أنت بهذا؟ تعرف ولي الأمر يا ابني؟ تعرف ولي الأمر الذي يدعى في الناس بأنه خليفة؟ هات كلام أحمد، هات كلام الأئمة، ويدعى أنه خليفة، خليفة رئيس يعني، يعني ملك. اللي بيدعى في فلسطين انه رئيس، مين هو؟ مين اللي بيدعى؟ ها؟ ده رئيس حماس، هم نفسهم بيقولوا رئيس حماس. لكن ده رئيس فلسطين مين؟ رئيس دولة فلسطين مين؟ كونهم بقى يعيبونا ما يعيبونا، هم بيعيبوك سياسة، اللي هو الإخوان حيث ما كانوا. وحتى ولو معارض سياسيا احنا ما نتكلم، احنا مش لا 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 ليس هذا كلامنا. احنا الآن بنتكلم عن صفة الحاكم في الشارع، اللي بيتغلب، اللي بيعين، اللي أي طريقة ثم يدعى في الناس بأنه خليفة، يقال هذا رئيس. وما أحد في العالم بيقول رئيس فلسطين فلان، ما حدش أكد ولا هم قالوا ذلك. ولما سئل المرزوق أنتم عازمون على إقامة دولة، غضب جدا واشتد غضبا وقال أعوذ بالله، إحنا دعونا دولة؟ إحنا دعونا؟ إحنا لو دعونا لدولة كنا وافقنا على كلام مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية بالمعنى بالشرق الأوسط، وعرض علينا يبقى إحنا هنا في 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 غزة ويعطون لنا 700 كيلو فوق هذا ونكون دولة، وإحنا رفضنا الضفة منا ونحن منهم وأول آخر. هو نفسه بيقول هذا، أنت ملكي أكثر من الملك. عجيبة والله، يعني حفظت كلمتين ربناك عليهم في الإمامة والتغلب وكذا، جاي الآن تتكلم فيه وتحدث فتن في الناس؟ ولي أمر حكومة، عندنا دولتين، دولة غزة ودولة القطاع. هذا كلام فاضي، كلام فاضي. نعم،
كلام أحمد شيخنا.
نعم،
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عاليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
بس خلاص، تريد سنة أكثر من هذا؟ هذه سنة، سنة. وشوف الواقع الآن، شاهد أهل السنة. تتمنى منتظر اليهود يعطوك وقف إطلاق النار ولا لا؟ دولة ما تسقي شعبها ولا تطعم شعبها ولا أخير، ما تتحكم في أي شيء، يقولك انتصارات. انتصارت ايه؟ انتصار جماعة ولا انتصار أمة؟ انتصار أمة بتباد، انتصار ايه؟ انتصار ايه؟ أمة بتباد من كل وجه، كل وجه. لكن هما ما فيش مشكلة عندهم، هما في الأنفاق ويطلع إلى الدولارات وإلى الإعانات وخلاص، لكن الأمة تباد بقى، هيبنوا بيوت لهم بعد هذا؟ نعم. مثل هذا احنا بنقرره، لان المعركه ذات شقين، المعركه ذات شقين لابد ان ننتبه لها. لهذا احنا لماذا نتكلم؟ بارك الله فيكم. الشق الاول الشق الشرعي، تكييف الجهاد وضوابطه وشروطه والامام والرايه والقدره، سرق، يريدون سرقتها من كتب المسلمين وتحويل المفاهيم. لازم نتكلم. يقول فلان ما تكلم، لماذا تكلمه؟ موجود الداعي فلان ما يتكلم، هذا عند الله، بينه وبين الله، لماذا يتكلم؟ لكن هل في داعي للكلام؟ أما تقول لا يلزم قدرة يبقى نسكت، أما تقول لا يلزم راية يبقى نسكت، أما تفسر للأمة كلام الفقهاء الذي لا تفهمه على غير فهم لما يقال في الدفع لا يلزم الراية ولا يلزم قدرة يلزم كذا على مناط معين، على مناط معين، وأنت تعممه نسكت لأن فلان ما تكلم من مشايخنا، ولو ما تكلم ابن باز، ولو ما تكلم العثيمين، ولو ما تكلم شرحوا كلموا، احنا بنتكلم بكلام مين؟ نحن نذكر كلام من؟ كلام العلماء. مين اللي قال لنا هذا الكلام؟ مين اللي شرح لنا هذه الاحاديث؟ العلماء. حكمنا بالشرع، لا تحكمنا فلان تكلم فلان ما تكلم، حكم الشرع. وليجب الكلام ام لا؟ بعد شرعي. اخوان الكرة الارضية، تكفيريون الكرة الارضية، المذاهب الرضية في الكرة الارضية تكلمت وبثت على الصفحات وغيرت مفهوم الإمامة، مفهوم الجهاد، مفهوم الراية، مفهوم 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 إلى آخره، وأهل السنة يسكتون. هذه معركة ولم تتوقف منذ كان إخوان وحماس وكذا، دي معركة ما لها علاقة بحرب، ثم بعد عسكري، بعد حرب عسكرية تتكلم تنقذ إخوانك في فلسطين وتقدم الحلول الشرعية، لأن الناس نظرتهم اختلفت فقيموا ان هذا جهاد شرع وليس بشرع، وقيموا ان دي جماعة ممدوحة وتقوم بنصرة الاسلام، وان اللي استعان بالرافض لا اشكال فيها على هذا الوجه الذي يستعين به حماس، فلابد ان ترد هذا. فانت ترد باطل من رأى منكم منكرا فليضرب بيده، فلما استطع فبلسانه، فلما استطع فبيده، ولتكن منكم ما تدعون الى الخير ويتعين هذا اذا وجد المنكر. فنحن نتكلم في الاحداث، الذين لا يفهمون يقول لماذا الكلام في هذا الوقت؟ لا. لماذا المخالفات؟ حيثما توجد المخالفة يوجد الكلام، هذا داعي. هو احنا بنعمل زي حزب النور مؤتمرات للتثقيف السياسي لما دخلوا الحياة السياسية، احنا ما عندنا مؤتمرات سياسية للتثقيف السياسي وغيره، هذه احكام شرعية نغار عليها، نخاف ان الله يسألنا عنها. ايه يعني؟ ايه اللي ممكن يترتب؟ عرضك يعني تسب وتشتم؟ اجور، اجور عظيمة. ابو بكر وعمر الى اليوم بيسبوا ويشتموا، انت مين انت؟ عرضه كيف عرض ابو بكر وعمر؟ عرضه كيف عرض عائشة؟ عرضه كيف عرض ابن تيمية؟ عرضك ماذا في عرض ابن عبد الوهاب؟ انما لا تنال الشريعة بشيء. فكما قال الشيخ هنا يقول رحمه الله: وهكذا اليهود اهل غدر وخيانة ونقض للعهود منذ بعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. هم أقدر الناس بالعهد وأخوانهم بالأمانة، ولذلك لا يوثق منهم أبدا، لا صرفا ولا عدلا، ومن وثق بهم أو وثق منهم فإنه في الحقيقة لم يعرف سيرتهم منذ عهد قديم. كلام رائع وكلام جميل وكلام عظيم، يبين هذه الطبيعة. ولا مسلمون يعرفون هذا في الجملة، وحكام المسلمين يعرفون هذا في الجملة، لكن لحظات الضعف تختلف على لحظات القوة. النبي نفسه صالح مع أنه يعلم أن اليهود على هذا صالح. نعم. صح. هذا ما بشبهة، لأن أصلا اللي بيقاتل مين؟ جماعة، فصيل، وده بيحصل في كل الدنيا. ففصيل مش باعتبار دولة. هل حماس قالت احنا نتبادل باعتبار دولة؟ لا، باعتبار جماعة مقاتلة. فجماعة مقاتلة بيتبادل بس مش باعتبار دولة. إذا ليس ولاة أمور، ولاة أمور أسراهم، ولاة أمور في قتاله، فده جماعة بتقاتل بس. وبعدين دي بتبقى الأهداف مغانم، يعني هو الآن هما بيتبادلوا قالوا حرب وقفت؟ لا أبدا، ده بقول احنا بنادوك، احنا لنا ثلاث أهداف نسنياهو، ثلاث أهداف أسرانا نجيبهم وراها، إن حماس نقض عليها، ثلاثة تبقى غزة آمنة لإسرائيل مدى الحياة. طبعا بوضع السياسة احنا بنقرأ ما نحتاج إليه، ثلاث أهداف. فخد لك أربعة أيام لغاية ما ياخد لك كم إيه؟ أسير. بس أنت بقى المكسب تاخد لك واحد باثنين ثلاثة، وعندك ملايين 3000 أسير في الحرب دي، 3000، ده غير الملايين، غير المئات الألوف الموجودة أخرى من قبل في هذه منذ 7 أكتوبر اليوم، 3000 أسير، 3000 أسير بيساومك منه، بياخد شعبك وبيدك كده عشان يطلع شعب، وبيدك فيك وهيدك فيك وهيوصل الدك فيك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هنواصل فإيه أي مكاسب، لكن دول يريدون خديعة الأمة في مكاسب. مكاسب إيه؟ انظر غزة كده أمامك فين المكسب، انظر القتلى فين المكسب، انظر الأطفال فين المكسب، انظر كذا، انظر كذا، انظر كذا، انظر البنية، انظر إلى أنه نتنياهو بيتجول في غزة ومسيطرون على كثير منها وسيوصلون دي المكاسب. انظر إلى ما سيكون من سياسة بعد ذلك وتحويل مجريات السياسة في غزة وسيتحكم فيهم أكثر وأكثر، إذا فين النصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا أبدا، صلى الله عليه وسلم ده بيحافظ أمته ولم يخاطر بهم صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى الدعوة، هو دي الأساس، نظر إلى الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الخندق أراد أن يبذل ثمار المدينة، ثلث ثمار المدينة من أجل أن يحافظ على أمته. ما كانوا يعرفون معنى الشهادة، لأن الجواب عن هذا واحد، شهداء ويتخذ منكم شهداء. طب السؤال ويتخذ منكم شهداء ليست للنبي وصحابه؟ خلاص نقدم دول في فوهة سلاح الكفار، وليتخذ منكم شهداء، ليتخذ منكم شهداء اتخاذا شرعيا على الوجه المشروع، ليتخذ منكم شهداء في أحد، ليتخذ منكم شهداء في غزوات المسلمين حيثما يكون القتال الشرعي، مش يتخذ منكم شهداء خلاص روح انت الغريق شهيد. شو الغريق شهيد؟ يلا ارمي نفسك في البحر. والحريق شهيد، يلا ولع في نفسك. هذا الكلام فالشهيد ويتخذ منكم شهداء صحيح، خلاص روح يلا تلقى العدو بدون ايه؟ بدون عدة، ليتخذ منكم شهداء. نعم يقرأ.
قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هاتان منقبتان عظيمتان، الأولى أن يفتح الله على يديه، لأن من فتح الله على يديه نال خيرا كثيرا، فإنه إذا هدى الله به رجلا واحدا كان خير له من حمر النعم، يعني من الإبل الحمر، وإنما خص الإبل الحمر لأنها أغلى الأموال عند العرب. الثانية يحب الله ورسوله،
وهذا يكون من باب التمثيل لتقريب المعنى، وإلا ليس أيضا من باب المماثلة مطابقة، لأن هذا كما أن الأنفس أنفس الأموال عندكم يا حمر النعم، فهذا خير من حمر النعم، من باب التقريب، وإلا لا مقارنة بين عطاء دنيا وعطاء آخرة، ما في. ولهذا خير من كذا خير من كذا فيما يتضح لكم به المعنى، خير لكم من حمر النعم، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، خير من كذا خير من كذا خير من كذا، خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وكذا، كما أنكم ترون أن هذه الأشياء هي أنفس الأموال فهي خير من أنفس الأموال. أما مقدار بقى الخيرية هذه ما في مقارنة بين حسنة ودنيا بأسرها، حسنة تبقى ترتقي بها درجة في الجنة، وبين الدنيا كلها لا مقارنة بين حسنة والدنيا كلها، الدنيا كلها لا تعدل حسنة. هات لي نص كده، هات لي نصا، انت عارف سبحان الله، تعرف ثواب سبحان الله، بس سبحان الله ثواب الحمد لله تملأ الميزان هذه الحمد لله، الدنيا كلها لا تساوي. يا اخواني احنا يا اخواني اغنياء، احنا من ارباب الغنى يا اخواني، الغنى الشرعي يا اخواني. يا اخي لا تلتفت الى ثلاجتك ولا الى ما في جعبتك وما في جيبك، معك كم؟ انت معك كثير جدا، معك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، معك اللهم صل على محمد صلى الله به عليه عشرة. هات لي نصا أن ثواب صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم تفضلها الدنيا كلها أو تساويها الدنيا كلها. فقط إن صليت على النبي مرة صلى الله عليك عشرة، والحمد لله تملأ الميزان، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. الله يا الله، كأن الدنيا التي نتنافس فيها المتنافسون ويتسابق إليها المتسابقون، وهي حلبة سباق الجاهلين الغافلين الغارقين في شهواتهم، لا تساوي حسنة. معقول يا شيخ؟ معقول يا أخي؟ معقول يا أخي؟ ارجع إلى النصوص، ما في نص مثل الدنيا. نعم، خير خير، ولما زال مثلية مثل ملك ملك الدنيا وكذا وعشرة أمثاله وكذا، حتى قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة. فهل عندنا نص أن الحسنة الوحيدة مثلها الدنيا، أو الدنيا أعظم أو هي أعظم من الدنيا؟ هل فيه مقارنة؟ يعني لو وضعنا حسنة في كفة، وضعنا الدنيا في كفة، أيها الذي يثقل؟ الحسنة في عندكم نصوص؟ ابحثوا معكم الأجهزة، ابحثوا فيها. يلا، عندنا حسنة في كفة وعندنا الدنيا في كفة. حسنة بالصلاة على النبي، حسنة بالحمد لله سبحانه، حسنة بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسنة بقراءة الآية، حسنة بركعة تركعها وسجدة، حسنة بسنة تنشرها، حسنة. تعرف ختام الصلاة؟ سبحان الله، أنا لن أقول لك الصلاة. تعرف التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة؟ تعرف ركعة الفجر؟ ها يلا، في الصحيح أن النبي قال إيه؟ ركعة الفجر خير. ألا إيه يا أخواني، ده ركعة الفجر السنة ولا الفريضة؟ إذا ما الفريضة؟ يا الله، عرفتم الغنى الذي نحن فيه؟ أنت من أرباب الغنى. ولهذا كانت منافسة الصحابة في هذا، ففي الصحيح أن الفقراء قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. قال كيف ذلك؟ قال يصلون كما نصلي، إخواننا الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن لهم فضل مال ها يعيشون فيه يتصدقون به، وليس لدينا مال نتصدق فقونا بهذا. هنا الشك فيما يتعلق بمقابلة الأجر ولا المال؟ لا، ثواب المال المنفق لهم وليس لنا، وليس المعنى لهم يا رسول الله فسويتنا به بالغنائم وكذا، فلو أنك زدت أموالنا حتى نكون فإخواننا أغنياء وكذا حتى نكون أغنياء مثلهم، حاشا الصحابة أن يكون هذا محل كلامهم، وإنما قالوا يا رسول الله لهم فضل مال وكذا تصدقون به ولا نتصدق. فقال صلى الله عليه وسلم أولو دللتكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فسمع إخوانهم الأغنياء هذا، لأن هذا ليس مما اختص الله بالفقرة، ده هدي عام. قالوا سمع إخواننا الأغنياء فقالوا مثل ما قلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله أن يجعل هذا غنيا ويهديه في باله فيتصدق، ويجعل هذا فقيرا، هذا من الله سبحانه وتعالى. فسبحان من جعل الدنيا لا تساوي تسبيحا. يا الله، كأن احنا يا اخواني بنسعى بنتعب انفسنا في الفضيل ولا ايه؟ لا، اتخذنا الدنيا معبرا للاخرة، ولهذا من لم يتخذ الدنيا معبرا للاخرة فقد خسر الدنيا والاخرة. اعلم وانت بتنظر نطحات السحاب، يعني مثلا وقف الملك عبد العزيز ده 110 دور، ودخله بقى سنوي كام وكذا، ولا تسبيحة من حيث هو؟ ما ممكن واحد يتمناه عشان ان في الحرم وايه؟ لا، جرده. وقف الملك عبد العزيز 110 دور كده في مكة، ولا تسبيحة ولا طواف حول الكعبة سبعا؟ ها؟ نقول ما في مقارنة. لكن لو أردنا أن نقرب الصور للناس نقول طوافك المتنفل به خير من هذا، ده بس تقريب. نقول وقف الملك عبد العزيز وكل مبنى وكل الدنيا لا تساوي الطواف. إذا أردت تصور مسألة أقم ميزانا من كفتين، التسبيح في كفة والدنيا كلها في كفة، أقول تدخل كفة الحسن. ذكر بقى أنت وابحث عن الأدلة وكلام العلماء وهات والله وأنا سأرجع. أنا أقول لك التسبيحات في كف والدنيا في كف، فما بالك بسنة وقت الغربة؟ فما بالك بتوحيد وقت الغربة؟ ده أخص ده. نعم، ما بالك بهذا؟ أما مر معكم كثير من الأعمال يعلق عليها العلماء، فنقطة واحدة من هذا الإكسير نقطة، فكيف بالذي عنده نهر، عنده بحر، عنده محيط، عنده ها نقطة، حتى لو عندك ترعة كده صغيرة احسب نقاط هذه أو نقط هذه الترعة، نقطة واحدة من هذا الإكسير، نقطة واحدة تمنع خلودك في النار لو دخلت، نقطة، وقد تمنع دخولك إن عظمت. بلى لك عندنا حسنة، لا إله إلا الله بإخلاصها. إخواني أبشروا، إخواني أبشروا، الدنيا كلها لا تساوي حسنة. يا الله، بالدولارات واليوريات والاقتصاد العالمي والمليارات هذه والذهب والفضة والمعادن والثروة السمكية والزراعية كل هذا ضعه في كيف. وأقول لك كمان، أقول لك كمان، منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن تنتهي، وليس في عصرنا هذا، الدنيا كلها منذ خلقها الله إلى أن تنتهي، الدنيا كدنيا ضعها في كفة بمتاعها في كفة، وحسنة واحدة في كفة، حسنة من ركعتي الضحى، حسنة من ركعتي الفجر، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا. النبي قال ركعتها، هو أنا الذي أقول يا عبد الله بن قيس لبيك يا رسول الله، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فاطمة تشتكي تعبة، تريد خادم، النبي يدلها عليه، تريد خادم يعاونها، تعاونها في العمل، تعاونها في العمل، ألا أدلك على خير من خادم؟ بلى يا رسول الله. تسبحي، تحمدي، تكبرين، طب خير من خادم من جنس الخادم؟ يعني ألا أدلك مثلا على خير من خادم؟ إنك أنت هجعل علي يشاركك في العمل مثلا، سأتي أنا أساعدك، يعني من جنس الطلب، لكن التسبيح من جنس الطلب؟ ليس من جنس الطلب. فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من، إياك تتعلق بالدنيا وتزهد في هذا، إياك أن تعمل عملا يبعدك عن العلم وأهله والسنة وأهلها والتوحيد وأهله، إياك تبعدك عن العلم وأهل والسنة وأهلها، التوحيد وأهله والطاعة وأهلها، إياك. ما يستوي، ما يستحق، ما يستحق. كيف أنا بقول لك تعال لي الساعة 7 قابلني، هديك مليار جنيه استرليني، فواحد قال لك أنا عايزك الساعة 7 بس تهد لي الجدار ده وهديك 500 جنيه، فروحت انت تهد الجدار وخدت 500 جنيه، وقلت تهد الجدار لك بتتعب ب 500 جنيه، وما قلت ليش اصلا تاخد المليار جنيه استرليني من غير اي حاجة سوى انك تأتين. انا والله يا شيخ اللي منعني حاجة واحد، نعم، اني لا اثق في كلامك، ولهذا نقول زهدنا في هذا عدم ثقة، ولو وقعت هذه الثقة في قلوبنا فسوف يقول منا: ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. سيكون منا من يعطي ناقته لينال بها 700 ناقة مخطوم، سيكون منا من يقول في تجارته نعم، والتجار يقول بعنا الدرهم بدرهمين، الدرهم بكذا، يقول أجد عندي من هو يعطينا أكثر من هذا، عندي من يعطينا أكثر من هذا. لا، إحنا التجار أصلا، من الذي يعطيك أكثر من هذا؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ولهذا من دقيق علم ابن القيم يقول: سنابل جمع سنبلة، وفي سورة يوسف سنبلات جمع سنبلة، والسنابل جمع كثرة، والسنبلات جمع قلة. فلما كانت محصورة في السنبلات في سورة يوسف اختير لها جمع القلة، إنما هنا في الأجر والثواب اختير لها جمع الكثرة فجمعت على سنابل، وفي سورة يوسف على سنبلات. الدنيا لا تساوي حسن، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله الله، والله أكبر. بس الدنيا، يبقى لا تنظر، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث، ها، ثم يهيج، ثم وفي الآخرة، هو ده في الآخرة، عذاب ومغفرة ورضوان. نعم.
الثانية: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وفي ذلك فضل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون، يعني يخوضون ويتكلمون: من هذا الرجل؟ فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، يعني أن عينيه تؤلمه ويشتكيها، فدعا به فأتى فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. وهذه من آيات الله عز وجل، فليس هناك قطرة ولا كي، وإنما هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للناس أن يتحدثوا،
وهذا من علامات نبوته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيها حصول هذه الآية، والأنبياء يؤيدون بالآيات. نعم.
وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للناس أن يتحدثوا في الأمر ليتفرسوا في من يصيبه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين صاروا في تلك الليلة يدوكون ليلتهم: من يحصل هذا؟ وكل واحد يقول: لعله أنا. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد،
وفيه حرصهم على الخير، لأن هنا الخير شرعي وليس دنيوي، ليس دنيويا إنما شرعي، ففيه حرص الصحابة على الخير، حرص الصحابة تدلهم على الخير يسارعون إليه. ولهذا ماذا قال الشيطان في المرة الثالثة لما قال أبو هريرة: وأصر لأرفعنك إلى رسوله؟ الأولى، الليلة الأولى اشتكى حاجة، والثانية اشتكى حاجة، الثالثة كيف يخرج بها؟ بالعلم، أعلمك شيئا، وهم أسراء العلم، وعلمه ماذا؟ أن يقرأ آية الكرسي عند نوم. نعم.
وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يهابه الله تعالى من الفضائل ما لم يخطر له على بال.
أيوة.
فعلي رضي الله عنه ليس حاضرا، وربما يكون عنده علم
لا يكون عنده،
وربما لا يكون عنده علم بأصل المسألة،
يعني أن النبي قال: لو أعطينا النار غدا، ربما ما سمع القول أصلا. نعم.
ومع ذلك جعل الله عز وجل له هذه المنقبة، ففي هذا دليل على أن الإنسان قد يحرم الشيء مع ترقبه له، وقد يعطى الشيء مع عظم خطورته على باله.
وهذا يرجع لحكمة الله. قد يقول قائل: كيف أن هذا الشخص يترقب الشيء ولا يحصله، والثاني غير حاضر ويحصله؟ لا تظن أن الموقف وليد الموقف، فالله عز وجل أعلم حيث يجعل فضله. ارجع، فإن هذا وقت مكافأة وجائزة نتيجة عمل سابق، لم تنشأ فضيلة لعلي رضي الله عنه وقت هذا الأمر فاستحق ذلك، إنما علي الماضي علي في هذا الحديث الذي لما أصيب بالرمد قال لا أنا أتخلف عن رسول الله، فخرج ليكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ففيه الإيمان بالقدر. حتى تعليق ابن عبد الوهاب على هذا الحديث في المسائل. نعم، وذلك فضل يأتي من شاء، هذا يتبع الحكمة وليس مجرد المشيئة، يتبع الحكمة. والفضائل وزعت على الصحابة، ابعث معنا أمينا يعلمنا ديننا يا رسول الله. أيضا جاء الصحابة كلهم يرجو أن يقول النبي قم يا فلان، وذهب معهم معلمهم، وكل اشرأب عنقه لكي ينال هذا الفضل. فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين أبو عبيدة بن الجراح؟ أنا يا رسول الله. ها؟ أرسل. أين علي؟ أرسل. صاحب السر حذيفة، حتى إن عمر يرجع إليه، فكان إذا رأى يصلي على أحد صلى، وجاءه يوما وقال يا الله يا أخواني أسأل الله أن يرحم ضعفنا، أسأل الله أن يتجاوز عنا. فكان عمر يقول أنشدك الله، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ يا الله يا أخواني، يخاف عمر عن نفسه وهو المبشر. إذا ما حلنا يا أخوان؟ ماذا سنكون إحنا يا أخوان؟ ولهذا نسأل الله أن تكون قراءتنا لهذا العلم السلفي وهذا التاريخ السلفي حجة لنا على علينا. ولا يا أخوان إحنا ماذا نصنع يا أخوان؟ إحنا ماذا نصنع يا أخوان بجوار هؤلاء القمم؟ ولهذا إذا أردت أن تعرف حقيقتك فاعرض نفسك على سلفك، إياك أن تعرض نفسك على بني زمانك، إياك أن تعرض نفسك على إخوانك في الدرس، إياك أن تعرض نفسك على إخوانك في البلد والقرية وانت أفضلهم ما شاء الله، وإنما أنت أعور والعين الثانية فيها إصابات لكن ترى بياضا وسوادا، والآخرون لما كانوا لا يرون بياضا فظننت نفسك أنك. من أراد أن يعرف قيمته الحقيقية فليعرض نفسه على سلف الأم علما وعملا، وسيعرف قيمته، وسيعرف قيمته الحقيقية، سيعرف قيمته. إنما طالما أن الإنسان ينظر إلى من بجواره وأنا، سوف يصاب العجب في أي موقف تقوم فيه لله. اعرض نفسك على سلفك سوف ترى نفسك ماذا. أنشدك الله، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ نعم نعم
نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائله على التوحيد 23: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى.
نعم، طبعا هنا من لم يسعى لها السعي الخاص في الموقف ده، لكنه ما زال يسعى للآخرة وسعى لها سعيه، فعلينه يسعى بالسعي العام، إنما هذا ربما ما سمع. نعم.
فأعطاه الراية، الراية يعني العالم الذي يكون عالما على القوم في حال الجهاد.
نقف عند فأعطاه الراية. نعم، في مقدمة. تمام،
موجود شيخ معي.
موجود، اقرأ
في شرح الأدب المفرد.
الشيخ الأباني له كلام في المثلية يعني. نعم،
شرح الأدب المفرد للبخاري. سؤال الشيخ، وهنا مسألة، هل هذه مثلية تامة من كل الوجوه؟
تمام.
قال الشيخ رحمه
جيد.
الله
جيد. الحقيقة هذه مسألة تحتاج يعني تبحث الحقيقة المثلية هنا. ها،
قال الشيخ رحمه
الله، هل هي المثلية المطلقة أو المثلية النسبية؟ هل هي المطلقة أو النسبية؟ نعم.
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: لا، لأن المثلية لا تقتضي المشابهة من كل وجه. حينما يقول فلان مثل فلان لا يعني من كل ناحية، وإنما من الناحية التي هو في صدد التحدث عنها.
هذه القاعدة كقاعدة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. المثلية لا تقتضي أن تكون من كل وجه دائما، لكن الأصل المطابق، الأصل أن تكون من كل وجه إلا إذا ورد دليل يخص المثلية بنسبة ما، فنقول حينئذ هذه مثلية نسبية مثلما قلناها في الرجل فهو بنيته، فهما في الأجر سواء، فيكون هنا مما يتعلق بالنية لا بكل العمل. كذلك أيضا في قول الله الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن، مثلية هنا تتحدد بالعدد لا بالصفة، فإن دل دليل على الخروج عنها فيقال به، وإلا فالأصل ماذا؟ أن المثلية تقتضي المطابق. نعم.
هذا مثاله تماما في علم البلاغة حينما يقول فلان مثل الجبل، فلا يقصد بأنه حجر أصم لا يسمع، وإنما هو مثل الجبل في الثبات والصمود وعدم تزعزعه أمام الجوارف والتيارات المختلفة.
جيد.
وأشهر من هذا المثال حينما يقال زيد أسد، فكل إنسان يفهم أن هذا الوصف لزيد بالأسد لا يعني أنه كالأسد من جميع الوجوه، فمثلا الأسد له ذنب فهو لا يعني أن زيدا له ذنب. إذن ماذا يعني؟ في صدد التشبيه يعني المبالغة في الشجاعة، فيزيد أسد أو كالأسد يعني في الشجاعة. وهكذا إذا جاء الحديث أن من فعل كذا فله مثل فلان، فالمماثلة هنا ليست من كل الوجوه، ومثل هذا الحديث يأتي في أحاديث كثيرة، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره، الصائم الذي صام طوال النهار فلما أنا آتي به مساء فأفطره عندي فأنا لي مثل أجره، ولكن إذا كتب لهذا الصائم 1000 حسنة فأنا لمجرد أني فطرته فلي 1000 حسنة أيضا. الجواب
قد يكون وقد لا يكون، لو أجبنا نعم فجواب يحتاج لدقة، ولو جوابنا لا فجواب يحتاج لدقة. فالشيخ يقول لا،
الجواب التشبيه هذا لا يقتضي المماثلة من جميع
الوجوه، لا يقتضي شيء كتقعيد، نحن نقول التمثيل لا يقتضي المماثلة من كل وجه، صح، لكن قد يقتضيها وقد لا يقتضيها. هذا معنى لا يقتضي، يعني لا يلزم حتما لازما، فلا يتخلف مفردة من هذه المفردات، لا، نقول لا يلزم لا يقتضي، لكن حينما نأتي إلى النصوص الخاصة لننزل عليها القاعدة، فهل هي المثلية المطلقة والمثلية النسبية؟ هذا البحث عنه. نعم.
من فطر صائما فله مثل أجره، أي قريبا من أجره.
طيب قريبا حينما يدل الدليل عليه، مثل لا تزال طائفة من أمة ظاهرين حق لا يضرهم مخالفهم حتى تقوم الساعة، أو حتى تأتي الساعة، أو حتى يأتي أمر الله. ليه فسرنا قريب من الساعة؟ ليه فسرنا قريب من الساعة؟ لأن ورد النص الصحيح أن الله يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق، إذن فعليهم تقوم الساعة، إذن الساعة بتقوم على شرار الخلق ليست على الطائفة المؤمن، يبقى حتى قرب قيام الساعة أو حتى تأتي ساعتهم. لماذا أنا أولت؟ لأن النص دل على ذلك، فهنا قرب أجر الصائم يحتاج إلى دليل. نعم.
وكذلك الحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى مسجد جماعة فوجدهم قد صلوا ثم صلى وحده كتب له مثل أجر صلاتهم، هؤلاء الذين صلوا جماعة للذين تأخروا وفاتتهم صلاة الجماعة مثل أجرهم، ترى الذي أدرك صلاة الجماعة من أولها مع الإمام كبر تكبيرة الإحرام وهو
وفعل كل هذا، هذا مثله وليس مثله نعم إذا تخلف بعذر، فإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيح المقيم. المرأة في البيت مثلي أن أعظم خير من صلاتها في المسجد، فهنا عذر شرع ورجل حريص وذاك فضل الله، لكن إن تخلف وتأخر لتكاسل فليس له أصلا أجر. ومن هنا رجحنا بهذا الحديث أن من أدرك الجماعة دخل معها لأي صفة كانت، ولا يقال إن ثواب الجماعة يدرك بركعة، هذا الوقت أما ثواب الجماعة يدرك بأي شيء، بأي شيء من هذا يدرك بأي شيء، لدليلين. الدليل الأول أن هذا الحديث، فإذا كان من لم يدركها فصلى وحده له أجره، فكيف من أدرك منها جزءا إذا كان هذا بعذر؟ من باب أولى. كيف الذي لا يدرك له أجر الجماعة والذي أدرك بعضا منها ليس له أجر الجماعة؟ الثاني عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وأنا أدركت، كيف أقف أنا ولا أدخل؟ هذا تفقه وليس أثرا. الأثر ما هو؟ الأثر فما أدركت، فما عام يعم كل جزء من أجزاء الصلاة. فما أدركتم فصل وما فاتكم فأتم. آتي بأربع ركعات لكن أنا مأجور. فإن قال قائل لكن يعكر على هذا الجمعة، فإن من أدرك الجمعة بعد الركوع الثاني أتاه ظهر، قلنا لورود ذلك، لكن هذا باب أجر، ده فضل الله يؤتي من يشاء. ها فقال الشيخ الألباني يقول يعني لكن هل هذا يساوي من أتى الجمعة الجماعة وكبر مع الإمام؟ وها يساوي، طالما أنه تخلف عن عذر، ويساويه من ينام في البيت ويصال إذا كان من عادته الجماعة ثم مرض وبقي في البيت أسبوعا، فإن كل صلاة يصليها ب27 درجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. ده كفضل الله. نعم.
ترى الذي أدرك صلاة
لكن
الجماعة،
ممكن كما قلنا في مسألة فهما في الأجر سواء فيما يتعلق لو أن لي مثل ما، وتحتمل أيضا في حديث إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وذلك إذا كان معكم شركوكم في الأجر، قد تحتمل النية وقد تحتمل العمل. قد تحتمل النية لأن الجهاد يمر بنية وعمل وهؤلاء عندهم نية، لكن قد تحتمل أجر ذات العمل. ليه؟ لأنهم تحركوا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لأجر ما أحملكم عنه تولوا وعينهم تفيض من الدم. يبقى تحرك في العمل، تحرك في العمل. وقد بين النبي أن العامل إذا تحرك ولو لم يتبلغ مراده أنه يترتب عليه حكمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى مسلمان بسيفهما، حديث أبي بكر في الصحيح، فالقتل يقتل في النار. قال يا رسول الله كان هذا القتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أكمل.
قال: ترى الذي أدرك صلاة الجماعة من أولها مع الإمام كبر تكبيرة الإحرام وهو كبر معه، هذا مثل أجر الذي فاتته الصلاة من أولها، فأدرك الإمام مثلا في الركعة الثانية وشخص ثالث أدركه في الركعة الثالثة وشخص رابع أدركه في الركعة الرابعة والشخص الخامس جاء وقد انتهوا جميعا من الصلاة، هؤلاء الأشخاص كلهم في مرتبة واحدة؟ الجواب: لا، ليسوا كذلك، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يضيع مثقال ذرة. إذن ما معنى قول الرسول؟
ما أضعها من العامل، لكن تفضل بها على الآخر. ولهذا جاء في النص لماذا نبه النبي وقال: من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ليه؟ إشارة إلى أن الاجتهاد قد يأتي الإنسان ويقول المثلية لا تقتضي المطابقة، فلهذا قال من أو, 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 أو تقتضي انتقاص حق هؤلاء، فقال من غير أن ينقص من دون شيء. ذك فضل الله، أنت أخذت أجرك موفور اللي أنت وعدت به. نعم، وذك تفضل الله به عليه. فإن قلت لا لكنني سأتأخر وأتي في النهاية كذا، لن تأخر. ليه؟ لأنك تعاملت تأخير. إنما هذا محمول على من تحرك ويعلم الله منه صدقا ولكن لم يتم له مراد، أو منع لعذر ويعلم الله صدقه. يبقى ده مخصوص بهذا. حينما تقول بهذا الحال فذاك فضل الله يؤتي من يشاء، مثل حديث الأمم وتمثيل أمة الإسلام مع أمة اليهود والنصارى. رجل استأجر أجراء، قوم اشتغلوا له من الصبح حتى الظهر أعطاه درهما مثلا، والثاني اشتغل من الظهر حتى العصر أعطاه درهما، الاتفاق على درهم، أعطاه ما أخذ منه شيئا، والثالث أجير من العصر إلى المغرب، وقت قصير وأجمل وقت في اليوم وكذا، وأعطاه درهمين. جاء الأول يشتكي، جاء الثاني يشتكي، هل له حق؟ هل أنقصتكم شيئا؟ لا. خلاص ذاك فضلي يؤتي من أشاء. أو كما جاء في الحديث. نعم.
إذن ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صلاة الجماعة فله مثل أجر صلاتهم، وما معنى قول الرسول عليه السلام بالنسبة لمن فطر صائما فله مثل أجره، وما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أخيرا في هذا الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله؟
أي نعم.
الجواب: المثلية هنا دون ملاحظة التضعيف، فإن للإنسان من العمل إذا عمله عشر حسنات فصاعدا، بدليل حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: إذا هم عبد بحسنة فلم يعملها، وذكر الحديث.
هذا كلام يحتمله النصوص، لكن لا نستطيع أن نجزم به أبدا، بل نقول الأصل هو العمل بالظاهر إلا إذا ورد دليل يخرجنا. كوني أقول هذا الرجل في الأصل يحصل له أصل الثواب ولا يحصل له التضعيف، هذا تحكم يحتاج إلى دليل. نبينا ما حدد، نبينا أطلق، فلنطلق ما أطلقه نبينا ولنقيد ما قيده نبينا، إما في النص التقييد يكون في النص أو بنص آخر يوضح المراد، عدا ذلك نترك الأمر على إطلاقه. وإن احتمل أن في أصل الثواب مثل في أصل الثواب، يحتمل أن في بدون التضعيف، يحتمل أن يكون مثل تماما في الأصل والتضعيف، ولهذا نبه النبي دون أن ينقص من أجرهم. إيه؟ يبقى هذا تنبيه على أن الأجر يساوي الأجر، لكن هذا محمول على كما قلنا من تخلف لعذر إذا كان في الأعمال، أو هذا محمول على الداعية المخلص، فإن كان داعية ومخلص كان مخلصا وكان صادقا وكان كذا، فما المانع أن يكون هذا في ميزان حسناته؟ هو أنا بتقضى منك أنت الأجر؟ أنا بتقضى من رب العالمين، ورب العالمين خزائنه لا تنفد، يعطيني أعظم من العامل فما ينقص من خزائنه شيء، أو مثل العامل فما ينقص من خزائنه شيء، فيكون الأصل والعمل بالله. أما القاعدة تكلم فيها الشيخ الألباني ومثل لها الحقيقة قاعدة نفيسة، وهي القاعدة المعروفة أن المثلية لا تقتضي المطابقة ولا تستلزم المطابقة حتما، بحيث لا تخلو أفرادها، فقد وقد قد تقتضي المطابقة المثلية من كل وجه، وقد تقتضي المثلية النسبية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك.